راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية، أرحب بكم مجددا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعه، برلمانية أم رئاسية؟
نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية.
كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة؟ وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟
العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية.
في الحكومة الانتقالية الحالية، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في إعلان الحرب؟
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبني على أشياء أساسية، أولها مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة.
الآن المستمعون الكرام نبدأ هذه الحلقة، وفيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حياد الجيش، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش حسب الوثيقة الدستورية؟ للرد على هذا السؤال التقينا بمولانا محمد زين يوضح أكثر. مرحبا مولانا.
السؤال بيطرح مسألة شائكة ومعقدة، اللي هي سيطرة المدنيين على الجيش وحدود استغلالية وحياد الجيش في واقع زي واقعنا السوداني، حيث أن الجيش منذ الاستقلال ظل لاعبا أساسيا في معترك النظام السياسي، وجيشنا كغيره من جيوش العالم الثالث كان له تأثيرا مؤلما، حيث أنه ارتبط بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. صحيح أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن مهام الفترة الانتقالية، من ضمنها إصلاح المؤسسات، مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسات العسكرية والأمنية، ونصت على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية، على أن تسند مسألة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية للعسكريين. طيب، لكن نخوض أسئلة، هل القيادة السياسية المدنية عندها القدرة على إنها تتمسك بالسلطة؟ هل عندها القدرة على منع اشتغال العسكريين بالسياسة ويصبح الجيش مؤسسة سيادية وفقا لما هو مرسوم ليه في الدساتير أن تلعبوا؟ فالمؤسسات السيادية يجب أن لا تتدخل فيما هو سياسي، والعكس الأجهزة السياسية ما تتدخل فيما هو سيادي، عشان ما ينتهك من استغلالية هذه المؤسسات. ولكن أهو نحن الآن بنخضع في الفترة الانتقالية لإصلاح لهذه المؤسسات، والتجربة لسه في أولها وما هنقدر نحكم عليها من الآن، لكن في مؤشر غريب في الوثيقة الدستورية إنها بتتكلم عن استقلالية وقومية، لكن لم تتكلم عن حيادية هذه المؤسسات العسكرية. ليه؟ لأنه أسه الآن في أصوات كثيرة بتتكلم إنه الانتقال الحصل في السودان ده هو شراكة بين العسكريين والمدنيين لإنجاز الفترة الانتقالية. كويس؟ ده من ناحية. الناحية الثانية المسألة بتاعت إعلان الحرب. إعلان الحرب دي نص على في الوثيقة وضحك مجلس السيادة. مجلس السيادة اتخذ قرار بإعلان الحرب وفقا لتوصية من مجلس الأمن والدفاع. مجلس الأمن والدفاع فيه مجلس السيادة كله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، مدير عام جهاز المخابرات العامة. وبرضو بتشترط انه المسألة دي يتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي خلال 15 يوم. من مهام الفترة الانتقالية إصلاح المؤسسات الدولة من بينها المؤسسة العسكرية. صحيح إنه تنفيذ برامج الإصلاح على المؤسسات العسكرية سوف يقوم به العسكريين وفقا للوثيقة، لكن البرامج لإصلاح هذه المؤسسات هو بيقوم على مساهمة الكافة في كيفية خلق جيش قومي محايد مستقل. لابد من أن احنا قبل ما نشرح في مسألة هذا الإصلاح نجاوب على سؤال أساسي ومهم، أن احنا دارين جيش لشنو وقدر شنو؟ اثنين، كيف نتعامل مع القوات غير النظامية وندمجها في الجيش، الجيش القومي، وكيف نبعد الجيش من التسييس؟ لأن الجيش السوداني عانى من تسييس المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل. وبقى في مسألة مهمة، العقيدة العسكرية، هل من ديسمبر 2019 لحد الآن حصل تغيير ملموس في العقيدة العسكرية ولا لا؟ والعقيدة العسكرية الآن احنا دايرينها لجيشنا شكلها شنو والتصورات لها شنو وغيره.
شكرا مولانا محمد زين، وشكرا على مشاركتك معنا في برنامج نحو الديمقراطية، وشكرا على هذا الرد التوضيحي فيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية وحيادة الجيش حسب الوثيقة الدستورية. الآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ للرد على هذا السؤال يصطحبنا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز، والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. نبدأ أولا بالأستاذ عبد المنعم أبو تفة، مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للراديو دبنجا والتحية للمستمعات والمستمعين. للإجابة عن السؤال كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ أولا، مفهوم العنف، العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته، العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية. والعنف أكيد عمل منبوذ في كل المجتمعات البشرية وعلى مدى التاريخ، والعنف يعتبر من الرذائل، لأن المجتمعات المتحضرة والحضارة البشرية تقتضي أن يكون الحوار والوسائل الأخرى البديلة للعنف، هي تكون الوسيلة للتعايش في المجتمع والوصول إلى تحقيق المصالح المختلفة والمتصارعة بطرق أخرى. ولكن للأسف حتى في المجتمعات المتحضرة ومع التكنولوجيا وتطور العلوم، يعني أصبح العقل البشري يخترع أسلحة فتاكة جدا، ويصل العنف إلى مدايات أعلى. ولذلك فيظل مسألة العنف من القضايا البشرية المستمرة والخاضع للنقاش دائما. وأما بالنسبة لسلطة الدولة في احتكار العنف، فالدولة كتنظيم بشري يعني يمثل مرحلة من مراحل تطور حضارة المجتمعات البشرية. الدولة كانت بديل لما قبل الدولة، لما قبل الدولة كانت المجتمعات البدائية، وحيث يسود قانون الغاب، وحيث يسود سلطة الأقوى، وحيث تسود الفوضى. فبحكم تطور المجتمعات البشرية وصلنا إلى مرحلة الدولة، ولذلك العنف يعني استخدام العنف من طرف الدولة أيضا تطور، لأن العنف ليس المقصود منه الهيمنة والتسلط والسلطة المطلقة والتحكم في الشعوب. وهذا حدث أيضا من خلال التاريخ، وفي العصر الحديث أيضا توجد كثير من الدول الاستبدادية التي تستخدم العنف كسلطة مطلقة لإخضاع الشعب ولإسكات صوت المعارضة، وهذا لا زال موجود وعشناه في السودان إلى أن سقط النظام البائد. كان العنف يستخدم من الدولة استخدام غير قانوني واستخدام ضد المبادئ والقيم الإنسانية. ولذلك استخدام الدولة للعنف وكسلطة احتكارية في الدولة الديمقراطية المدنية الأمر يختلف تماما. أن استخدام الدولة للعنف يكون في إطار القانون ومن أجل الحق ومن أجل العدالة، وأن الدولة نفسها تخضع للقانون، وأن المسؤولين عن الدولة أيضا إذا خالفوا القانون يتعرضون لعنف الدولة الذي يطبق بواسطة القانون وبواسطة مؤسسات مستقلة. ذلك أن الدولة هي عبارة عن، حسب ما وصل إليه المفكرين في نظرية العقد الاجتماعي والتي أتى بها توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو، جان جاك روسو ومونتسكيو، يعني هؤلاء وصلوا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على أساس أن كل المواطنين اجتمعوا على أن يفوضوا السلطات إلى السلطة التي تتولى أمر الدولة، وبالتالي يخضع المواطنين لسلطان الدولة، والدولة تقوم بحماية المواطنين وتحقيق السلم والأمن في المجتمع. ولذلك الدولة الديمقراطية المدنية هي ليست دولة ذات صلاحيات مطلقة ولا تستخدم العنف كاستخدام استبدادي، وإنما يستخدم العنف وفقا للقانون وفي حدود حماية حقوق المواطنين وفي حدود تحقيق الأمن والسلم في المجتمع. ولذلك سلطات الدولة هي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي السلطة التي تأتي عن طريق الانتخاب، وهي التي تمثل إرادة الشعب، تمثل الإرادة باعتبار أنها هي التي تضع القوانين، وهذه القوانين لا تميز بين المواطنين جميعهم بما في ذلك المواطنين الذين يتولون إدارة الدولة. يعني حتى رئيس الدولة يخضع للقانون ويخضع للمحاسبة إذا خالف القانون، ويخضع لعنف الدولة الذي يمارس بواسطة السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة القضائية تنفيذ القانون، وهي مهمة السلطة القضائية تطبيق القانون، وبالتالي السلطة القضائية هي التي توقع العقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام على الذين يرتكبون جرائم، تكون عقوبتها الإعدام. والسلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة وسلطات السجون هي التي تقوم بتنفيذ الأوامر القضائية والقيام بشأن السجون وإلى ذلك. وصحيح أن حتى الأفراد يحق لهم استخدام العنف بموجب القانون، ولكن في حالة الدفاع عن النفس فقط. في حالة الدفاع عن النفس يستطيع الشخص أن يستخدم العنف لرد الاعتداء الحال والوشيك الذي يقع عليه، بشرط أن لا تكون هناك سلطة قريبة من موقع الحجز. إذا كان بإمكان المواطن اللجوء إلى السلطة المختصة إذا كانت الشرطة أو أي قوة نظامية أخرى بالقرب من المكان فلا يحق له استخدام العنف للدفاع عن نفسه. أما إذا لا توجد سلطة في موقع الحدث فللإنسان الدفاع عن نفسه، وهذا الدفاع عن النفس قد يصل إلى مرحلة القتل إذا كان المعتدي يسعى إلى قتلك وإنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك إلا أن تقتله. فأيضا القانون يعطي هذا الحق بالنسبة للأفراد في الدفاع عن أنفسهم. ولذلك فسلطة العنف تستخدم دائما في حدود محدودة وبواسطة القانون فقط وفي إطار المشروعية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسلم وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لحمل السلاح أو بالنسبة للشق الآخر من السؤال وهو وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح، أول حاجة بالنسبة لحمل السلاح، حمل السلاح في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون فقط للقوات النظامية والتي تحمل السلاح إما بقصد الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي أو للدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء الخارجي. وأما المواطنين فهناك أنواع من السلاح، يعني هناك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف والسلاح الصغير. ففي معظم الدول يسمح للمواطنين بشروط وضوابط معينة أن يحملون السلاح، ويسمح حتى في أماكن معينة أن تفتح متاجر لبيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق ولأغراض مختلفة كأغراض الصيد مثلا أو أغراض الحراسة أو أغراض الدفاع عن النفس وبشروط معينة، يعني حتى العمر مثلا لا يقل عن 30 سنة وشروط كثيرة أخرى. ولذلك على مستوى الأفراد ممكن يكون ترخيص للأسلحة الصغيرة. أما بالنسبة للأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة فهي حصرا فقط على القوات النظامية بالدولة. هناك بعض الدول أنشأت قوات يعني احتياطية وتسمى بمسميات مختلفة، وهي قوات أساسها يعني ليس جيش أو شرطة وإنما أساسها أشخاص لهم وظائف مدنية أخرى، ولكن يسمح لهم في أوقات معينة وبنظام معين ومن خلال مجموعات منظمة وتخضع لسلطات الدولة ولنظامها ويتم التسليح من الدولة كذلك وبإشراف الدولة، فكقوات احتياطية أو كما وجد في السودان كقوات الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي الذي يمثل قمة عنف الدولة ضد المواطن. إذا كان الدفاع الشعبي قوات استخدمت في جهات ضد مواطني الدولة الذين يطالبون بحقوقهم فقط، مجرد مطالبة بحقوقهم يستخدم قوات شبه نظامية مدعومة من الدولة من مواطنين مدنيين شبه عسكريين لمقاتلة مواطنين آخرين يطالبوا بحقوقهم داخل الدولة فقط. يعني هذا قمة طغيان الدولة وقمة استبداد الدولة وقمة استخدام العنف غير القانوني في الدولة. ولذلك عموما يعني كل القوات الرديفة سواء كان قوات شبه نظامية أو ميليشيات أو غيرها من الحركات أو حتى حركات الكفاح المسلح، يعني هذه كلها يجب أن يرفع منها السلاح ويجب أن تخلو الدولة من السلاح وأن لا يبقى السلاح إلا في أيدي القوات النظامية فقط. وفي السودان على وجه التحديد، السودان كدولة هشة كدولة تعاني من مشكلة كبيرة في إدارة الصراعات الداخلية وإدارة التنوع داخل السودان، والسودان يعني لديه تاريخ طويل في الحروبات الأهلية وفي التمرد وفي الكفاح المسلح، ولذلك حظر السلاح وإبقائه فقط في أيدي القوات النظامية مهمة أساسية من مهمات الدولة السودانية، وخاصة في ظل الفترة الانتقالية وبعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا
ونتوقع أن ينضم إلى السلام لاحقا القائد عبد الواحد محمد نور والقائد عبد العزيز الحلو، لابد من تكوين جيش وطني واحد، وهذا الجيش الوطني الواحد يكون بعقيدة قومية وطنية تقوم فقط على حماية الدستور وحماية الوطن والمواطن، وأن لا تسمح بوجود أي قوات أخرى، تدمج جميع القوات الموجودة في الجيش الوطني، يبقى جيش واحد متنوع تحت قيادة واحدة ويبقى هو الجيش السوداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانوني البارز. ما زلنا المستمعون الكرام في نفس المحور، الآن نستمع للأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، مرحبا.
بداية ممكن نقول إنه العنف نوعين، هو عنف مادي وده بشكل ضرر ملموس وفيزيائي ومحسوس، وفي عنف رمزي اللي هو موجه ناحية تغيير المفاهيم وبيقدر إنه يغير المفاهيم. صعب بعالمنا إن تتخيل السلطة كسلطة من غير عنف، ولو كانت السلطة ما محتاجة للتبرير فالعنف ده هو اللي بيبررها وبيخليها مسيطرة. بإمكانك إنه تقلب قنوات التلفزيون عشان تعرف إلى أي مدى السلطة بتحتكر العنف حول العالم وبتستمد منه وجودها وشرعيتها. طيب طبعا على أي حال ما بتتخيل سلطة من غير ما يجي في بالك عتاد عسكري وأمني وسلاح، لأنه فكرة الدولة هي هيمنة الإنسان على الإنسان منذ قديم الزمان، ودي بيتم باستخدام العنف المشروع. الشرط المهم جدا يعني إنك ما تقع في فخ حماية الطبقة الحاكمة. طيب العنف المادي في تقديرنا بيمهد للعنف الرمزي، وده الأكثر خطورة لأنه عنف لطيف وما محسوس وبسيط، وحتى الواقعين تحته بيتأثروا به مباشرة ما شعرين به. طيب لو جينا نتكلم في سياق المداخلة دي فيما يتعلق بتقنين حمل السلاح واحتكار استخدام العنف، في أسئلة حقيقية بتصور في بالنا. أهم الأسئلة دي، هل في عنف مبرر وعنف غير مبرر؟ طبعا طوال السؤال ده حيسوقنا لسؤال تاني مهم جدا، هو السلطة دي عندها حق في إنها تستخدم العنف ولا حتبرر لهذا الاستخدام عشان تقول ليك هي بتستخدم العنف عشان تسيطر على العنف؟ طبعا طالما لقينا في دريبنا كمية من التساؤلات، طبعا بتقديرنا في الحتة بتاعت العنف وحمل السلاح والتسويق للسلطة، دي مسألة محتاجة مجهودات جادة جدا من كل المختصين والقانونيين وعلماء النفس والتاريخ، لأني شايف إنه تقنين حمل السلاح بيكون عنده مسوق مقبول جدا، طبعا إذا كان في خوف من غزو خارجي أو تمرد داخلي ولا حكومة مستبدة وطاغية. وطبعا ده اللي بيخلينا نتكلم من أسا على ضرورة بناء دبلوماسية رشيدة وتأسيس حكم مدني ديمقراطي يبعد البلاد من حالة التمرد على السلطة ويضمن تداول السلطة بشكل حضاري ويقفل الباب قدام أي مستبد جديد. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا. استمعنا في الدقائق الفائتة لاثنين من القانونيين، الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانوني البارز والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، تحدثوا بشكل مختصر في الكيفية التي ينظم بها القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وفي هذه الحلقة الخاصة بالقوات المسلحة القومية طرحنا سؤال هنا: من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب؟ الإجابة هنا من العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني، فلنستمع إليه.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للإجابة على السؤال من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش والأنظمة الديمقراطية بأنواعها إذا كانت جمهورية أو رئاسية أو برلمانية، أو من هو صاحب القرار السياسي في أمر الدولة؟ طيب للإجابة على هذا السؤال
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبنى على أشياء أساسية. أولها إنه هذه الدولة هي عندها مكونات أساسية لدراسة الأمر في حالة الحرب، وهو مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة. مجلس الدفاع والأمن ده في أي دولة بتكون من السيد القائد العام وسيد وزير الدفاع وسيد وزير الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات ووزير المالية ووزير الموارد البشرية. في حالة إعداد دولة للدفاع بتتطلب دراسة وتعرض على المجلس التشريعي في هذه المواقف، يقوم بمناقشتها وإصدار قرار الحرب. بعد إصدار قرار الحرب يستلم رأس الدورة هذا الأمر ثم يعرضه على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ده فيه وزير الدفاع اللي هو ممثل القوات المسلحة. بعد إقرار القرار ده يستلم السيد وزير الدفاع القرار وينزله إلى قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الأركان ونوابه للتنفيذ. بعد ذلك يقوم رئيس الأركان بإصدار خطة لهذه الحرب أو أي عمل يختص بالقوات المسلحة. القرار السياسي ده بيقوم بتوجيه الخطة دي السيد رئيس الأركان، لأنه هو الجهة التنفيذية لمجلس الوزراء عبر وزير الدفاع. الدفاع عن الدولة ده بتسبقه حاجات كثيرة جدا، منها تجهيز مسرح العمليات. تجهيز مسرح العمليات، أي دولة يفترض أن تكون عندها خطة لتجهيز مسرح العمليات، وتجهيز مسرح العمليات ده مش مش شنو؟ مش من حاجات كثيرة يا أخوانا، لأنه يا جماعة أساس التقدم في الدولة وأساس الاستقرار وأساس البناء هو إعداد قوات مسلحة قوية قادرة على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، والمشاركة في أزمات الكوارث الطبيعية والأزمات التي تنشأ لأي ظروف. طيب يشمل إعداد مسرح العمليات البنية التحتية. البنية التحتية دي الطرق والجسور والكباري والمطارات والمهابط ومصادر المياه وإعداد المصانع الحربية وإعداد المصانع للغذاءات وتمويل القوات، وكل الجهود الاقتصادية دي تعتبر يعني توجه أو توظف لتجهيز مسرح العمليات. ومسرح العمليات السوداني أو مسرح العمليات لأي دولة يقسم هذا المسرح ذاته لشنو؟ لاتجاهات، وهذه الاتجاهات تقسم لاتجاهات عمليات كمان صغيرة. بعد ذلك تنفتح هذه القوات على حسب يعني التهديدات الموجودة حول حدودها. بالنسبة لقرار السياسي اللي بيطلع بأمر الحرب أو توجيه القوات المسلحة، كالعادة هو بيطلع من مجلس الدفاع، مجلس الأمن والدفاع، وبصدر من القائد العام بعد الدراسة، وبعد ذلك رئيس الأركان بيوجه قيادة القوات بتجهيز الخطة عبر هيئته طبعا، وبعد ذلك تنزل الخطة دي للقيادة القوات الموجودة إذا كان قوات بأفرع مختلفة، قوات جوية، قوات برية، قوات بحرية، قوات دفاع جوي، كلها دي بتنزل هذه الخطة على وحدات تحت. بعد ذلك القوات دي بتنزل لأدنى مستوى في تشكيلاتها، الخطة بتصلها، بعد ذلك بتنفذ الخطة القرار ده على وجه المثالية لتنفيذها. يعني هذا هو أمر من هو صاحب القرار النهائي في مختص بالقوات المسلحة في ظل الدولة المدنية. الدولة المدنية والدولة الدولة كعموم في أي تنظيم هي يعني فيها عندها مقومات ثابتة وركائز ثابتة لحماية الأمن القومي بتاعها، هو مجلس الدفاع والقوات المسلحة وأجهزته الأمنية كلها، دي ثوابت يا إخواننا. لذلك هذه الثوابت مفروض ما يتم يعني أي زحزحة فيها، يعني الأجسام دي لازم تكون موجودة والخطط تكون موجودة، يعني الخطط دي مستقبلية بتبنى وتدرس وتوضع في أضابير هذه الوزارات وتحفظ وتنفذ يعني شنو عند الحوجة لها. يعني مثلا وزارة المالية عندها خطة بتاعة تجهيز وإمداد القوات في فترات الحرب معروفة موضوع، يعني احتياجات القوات المسلحة في مسرح العمليات موجودة عند وزارة المالية. وزارة الموارد البشرية برضو مطلوبة عندها. لذلك الدولة هي دولة يعني لازم تكون فيها تكاملية في الأجهزة وتنسيقية وكلها تكون تصب في مجهود الحربي. برضو ما ننسى الإعلام، الإعلام عنده خطة برضو وبكون مشارك في هذه الأجسام ولو دور كبير جدا ويلعب الدور المثالي في دعم العزيمة وشحذ الهمم وتهيئة الجو العام والرأي العام والرأي بتاع المواطن، يعني دفع
كل مقدرات وإمكانيات الشعب لسند القوات المسلحة.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم الجون التجاني حول من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نحو الديمقراطية، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم قريبا في حلقة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة. حتى الملتقى، فتناكم عافية.